نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. صلاتنا دعاء، الزكاة والحج والصوم والأعمال كلها دعاء، دعاء عبادة. وقولك اللهم اغفرني اللهم نجحني هذا دعاء طلب. كلا الأمرين مأمور به وفيهما الوعد من الله. والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل إذا كان ينتمون إلى أي ملة، ولو كانت ملة غير إسلامية كاليهودية والنصرانية، ولم يكونوا خارجين على الملل، بعض الذين خرجوا على جميع الملل لا يعترفون بأي ملة كالعلمانية والطبعيين، هؤلاء لهم شأن آخر. جميع أو أكثر الخلق، والذي عليه أكثر الخلق ليخرج الذين لا يعترفون بأي ملة وهم الأقلية من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم، أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع. هكذا فطر الله العباد على هذا المعنى، كافرهم ومسلمهم ودفع المضار. لتحقيق هذه المسألة راجع مدارج التاركين والجواب الكافي، المجلد الثالث من مدارج التاركين. وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، يتركون آلهتهم ويخلصون في الدعاء لله، بينما إذا نجاهم الله فخرجوا إلى البر، رجعوا إلى الأهل إلى الآلهة عفوا إلى آلهتهم فيتمتمون عندها، رجعوا بالسلامة. وإذا أراد السفر كذلك جاء عنده تمتم عنده، لكن إذا ركب البحر وخاف الغرق نسيهم، فدع الله مخلصا له الدين. ومما يؤتك له في هذا الوقت أن كثيرا من المسلمين، لا نقول من المشركين، من المسلمين الذين يستفون من الإسلام بمجرد الانتساب يقعون فيما هو أسوأ مما وقع فيه المشركون الأولون. تجد الإنسان يعبد الله في الأوقات العادية، ولكن إذا اشتدت بهم الأمور نسوا الله رب العالمين. كل يذكر شيخا، إن كان في البحر يا شيخ البحر، يعتقدون أن في البحر شيخا خاصا مسؤولا عن البحر، وإن كان في البر لكل قوم شيخ. تجد في وقت الشدة دعاء المضطر والاستغاثة يجعلون لغير الله تعالى، أما الدعاء العادي صلاتهم صيامهم زكاتهم في الأوقات العادية لله، وعند الشدة لغير الله. هذا الذي يدعو في كثير من المسلمين من جهلة المسلمين في كثير من الأدبار الأهل. لذلك ربما ذكر بعض من ألف في التوحيد أن المشركين اليوم أسوأ حالا من المشركين الأولين، والعبارة هذه وإن كان فيها نوع من القسوة والشدة، لكن عند التحليل يقال قد يقف بعض المنتسبين إلى الإسلام الآن موقفا لم يقفه المشركون وهو مسلم. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن المشركين الأولين لم يؤمنوا بكثير من أركان الإيمان ما يجب الإيمان به حتى يكون الإنسان مؤمنا. والناس اليوم يؤمنون بالبعث بعد الموت، وأولئك كانوا ينكرون، وهؤلاء يؤمنون برسول الله عليه الصلاة والسلام وبصحة ما جاء به من جملة، أولئك كانوا ينكرون إذن، ويؤمنون بالبعث بعد الموت وما يجري بعد ذلك من الحساب والميزان والصراط والجنة والنار، أولئك لا يؤمنون بهذا المعنى. لذلك لا يقال المشركون اليوم أسوأ حالا من المشركين الأولين، ولكن الذي يجب أن يقال لأنه واقع إن كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام اليوم قد يقفون في بعض المواقف أسوأ مما فعله المشركون الأولون. وهي هذه النقطة التي أثرنا إليها. السبب في ذلك من تضليل مشايخ الطرق. مشايخ الطرق في الغالب الكثير وهم جهلة، ليس لهم علم في الدين، صاروا مشايخ ورؤساء وأعيان، وسموا أنفسهم بالعارفين بالله وبالأسباب، والغوث الأعظم وهم على جهل صغير في الدين، ولهم أتباع ويعيشون على أكتاف هؤلاء الأتباع، يسخرون الأتباع، هم الذين أملوا عليهم فقالوا لهم إذا اشتدت بكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. حديث صوفي مبلل، ربما يحسب العام إذا سمع مثل هذا الكلام المسجع أنه حديث، إذا اشتدت بكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، أليس هذا تضليل ودعوة إلى الشرك بالله؟ لذلك يتحمل مسؤولية ما يدعو فيه جهال المسلمين اليوم في كثير من الأدقار، يتحمل مسؤولية ذلك مشايخ الطرق في كل أرض، هم السبب في ذلك. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه سبحانه بجنبه أو قاعدا أو قائما. وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا، وإعطاؤه سبله من جنس رزقه لهم كما يرزقهم الأرزاق إذا طلبوا منه طلبات يعطيهم على مقتضى على حسب مقتضى حكمته، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا، لأن الله هو الرب الخالق المربي المدبر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه وهو لا يدري، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك، يعطيه مالا كثيرا وصحة، ولكن قد يكون هذا المال وتلك النعمة فتنة وضررا عليه، وهو يحسب ربما يظن بأن الله يحبه ولذلك أعطاه. الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، إلا أنه لا يوفق للآخرة ولعمل الآخرة إلا من يحبه سبحانه. وفي سنن ابن ماجه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. هذا الحديث وإن كان معناه لا بأس به، ولكنه ضعيف من الناحية الصناعية. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: الرب يغضب إن تركت سؤاله. إن كان ترك السؤال من باب الإعراض عن الله أو الياس من رحمة الله، لا شك إن هذا محل غضب. ولكن الترك العادي كل الإنسان يترك الطلب ويشتغل مثلا بالذكر وتلاوة القرآن، لا، ليس هذا هو المراد، ولكن المراد إذا كان الترك تركا فيه إعراض عن الله تعالى وعدم الرضا، وربما تعجل دعاه كثيرا ولم يجد المطلوب المعين ثم تركه، بخلاف ابن آدم. ومن آدم إذا أكثرت من الطلب غضب. الله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء، على العبد أن يلح ويكثر من الدعاء ولا يتعجل، ولو تأخرت الإجابة 20 سنة عليك أن تواظب على الدعاء. كونك وفقت للدعاء هذا أول توفيق، والإجابة مع الدعاء سواء كان عين المطلوب أو غير المطلوب كما تقدم. قال ابن عقيل من كبار أئمة الحنابلة عالم جليل، ذكر أنه ألف كتابا يتألف من 300 مجلد في جميع العلوم. هذا العالم يقول: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، دعا العباد إلى دعائه سبحانه، وفي ذلك معاني. عندما تدعو الله دعاؤك رب العالمين يشتمل على معاني. المعنى الأول الوجود، ما دعوت الله إلا لأنك مؤمن بأن الله موجود وجودا حقيقيا، موجود أين هو؟ في السماء، مستوٍ على عرشه، قائم من خلقه، فوق سماواته. ليس معنى أنه موجود معك في الأرض. من يؤمن أو يعتقد بأن الله موجود في الأرض لم يعرف ربه. إذا أردت أن تعرف ربك يجب أن تعتقد بأنه موجود وجودا حقيقيا فوق جميع المخلوقات، غير ممتزج بخلقه ومنزه عن الاختلاط بخلقه. ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو بائن من خلقه. هكذا تؤمن بهذا الوجود، الوجود بهذا المعنى. المعنى الثاني الغنى، إنك اعترفت لربك سبحانه بأنه الغني. لو لم تعتقد غناه لما دعوت. الأمر الثاني إنك تؤمن بأن الله يسمع دعاءك، ولو كنت لا تؤمن بسمع الله ما دعوت. الرابع تؤمن بكرم الله وجوده، لولا ذلك لما دعوت. خامسا تؤمن برحمة الله إنه يرحم ولو كنت أنت مسيئا ومسرفا على نفسك، تؤمن بأن رحمته أوسع من ذنوبك وأن رحمته أرجى من عملك. هذا المعنى هو الذي بعثك على الدعاء. السادس القدرة، ما طلبت منه طلباتك إلا لأنك تؤمن بأن الله على كل شيء قدير. هذه هي المعاني التي في الدعاء.
ومن يقول بالطبائع يعلم.